أعزائي المستمعين، أسعد الله صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم من جديد عبر أثير إذاعة القدس وفي الحلقة الخامسة من برنامج حياتنا الزوجية. طبعا مستمعينا الكرام، سبق في الحلقة الماضية أن تحدث الدكتور محمد خير الشعال عن التأهيل النفسي وقبول للاختلاف. تحدثت أيضا عن مسؤوليات الزواج، مسؤوليات الزوج، وإن شاء الله في حلقة اليوم سنتحدث عن مسؤوليات الزوجة. طبعا دكتور، زي ما سبق أن تحدثنا، من ضمن مسؤوليات الزوج تحدثت عن القوامة وعن النفقة. اليوم نبدأ بالحديث معك بمسؤوليات الزوجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحب أن أذكر الإخوة المستمعين عن ضرورة هذا البحث التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج. كل حركة اليوم اتجه إليها جماعة من الناس يعدون لها إعدادا نفسيا. الطالب قبل أن يذهب إلى دراسته وهو صغير يؤهله أهله أبوه وأمه تأهيلا نفسيا. الجندي قبل أن يذهب إلى المعركة يؤهل تأهيلا نفسيا. بل إننا إذا أردنا أن نذهب في نزهة نتأهل لها نفسيا لإعداد حاجيات هذه النزهة وبالبرامج التي إذا لم يكن هناك تأهيل نفسي للمقبل على الزواج، وهناك مشكلة أكبر إذا كان التأهيل للمقبلين على الزواج تأهيلا خاطئا. لذلك كان هذا البحث التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج. ذكرنا يا أخوتنا في المرة الماضية، الحلقة الماضية، أن التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج فيه ثلاث كلمات. الكلمة الأولى الزواج مسؤولية، والثانية الزواج تضحية، والثالثة قبول للاختلاف. مسؤولية وتضحية وقبول للاختلاف، وعلى هذه الكلمات الثلاث مدار بحثنا في الحلقة الماضية وفي حلقة اليوم إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. طبعا بس دكتور محمد، يعني قبل أن نبدأ بالتفصيل ببحث اليوم، أود أن أذكر المستمعين أنه بإمكانكم الاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-06، أو إرسال أي سؤال أو استفسار ترغبون في طرحه على الدكتور محمد خير الشعال من خلال الرسائل القصيرة SMS على 1767. وطبعا جميع الرسائل التي وردت إلينا في وقت سابق خلال الأسبوع إن شاء الله سنجيب عليها قبل نهاية الحلقة. نبدأ الآن معك في بحث اليوم.
الزواج مسؤولية.
مسؤولية الزواج.
الزواج مسؤولية. أحب أن أعلم كل شاب وكل فتاة ذاهبان نحو الزواج، ذاهبين نحو الزواج، أن الزواج مسؤولية. لو أردنا أن نضغط الزواج كله في كلمة واحدة لكانت مسؤولية. 50 سنة من حياتك مع زوجك، 50 سنة من حياتك مع زوجك عنوانها الزواج مسؤولية. لأن كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن مسؤوليات الزوج، وهي مسؤوليتان اثنتان، مسؤولية القوامة أو القوامة ومسؤولية النفقة، فحديثنا اليوم عن مسؤوليات الزوجة. آية في القرآن الكريم نزلت في سورة النساء الآية رقم 34 حددت مسؤوليات الزوج ومسؤوليات الزوجة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وهذا الشطر الأول، وفيه تحدثنا عن مسؤولية القوامة قوامون، وعن مسؤولية النفقة وبما أنفقوا. الآن الشطر الثاني، يقول الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. مسؤوليات الزوجة في بيتها مسؤوليتان. المسؤولية الأولى الطاعة. قال الله تعالى: فالصالحات قانتات. قانتات يعني طائعات. الصالحات، الصالحات للزواج. الصالحات، الصالحات لأن تكون شريكة دربك وشريكة حياتك. الصالحات اللواتي أصلحهن، دربهن آباءهن، آباءهن وأمهاتهن على الزواج. الصالحات للزواج، والصالحات عند الله تعالى هن الطائعات. يا أيتها الأخوات الكريمات، طاعة الزوج عنوان فخر لكل زوجة. أظنكم أو أظنكن تعلمنا أن الحياة كلها تقوم على مبدأ الطاعة. الآن أي مؤسسة من المؤسسات التي نعمل بها رجالا أو نساء فيها مدير يطاع وفيها موظفون يطيعون؟ أي طائرة تطير في الفضاء في الجو حتى تسلم فيها كابتن للطائرة يطاع وفيها مساعد كابتن يطيع؟ وأظنكم تعلمون أن الكابتن ومساعد الكابتن لعلهما في نفس الدرجة من المران ومن المهارة ومن الخبرة ومن الدراسة، لكن تقتضي سلامة الطائرة أن يكون المدير واحدا، هو الذي يأمر ثم الذين يدارون من قبله أعضاء هذه الإدارة يطيعونه. بالله عليكم، هل يعاب على مساعد كابتن الطائرة أنه يطيع كابتن الطائرة؟ أبدا، بالعكس، بل إننا نعزه ونجله ونكرمه إذا أطاع كابتن الطائرة، لأنه لو لم يطع كابتن الطائرة، لو قال مساعد الكابتن والله أنا وأنت في نفس الرتبة في نفس السوية، درسنا في نفس المعاهد وفي نفس الدورات وعندنا نفس ساعات الطيران، أنا لن أطيعك، ما رأيكم يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات ماذا سيحدث بالطائرة؟ والله ستسقط الطائرة أرضا وستتحطم. كذلك قائد السفينة يأمر والطاقم الذي معه يطيعه، مدير الشركة يأمر والموظفين يطيعونه، مدير الدائرة يأمر والموظفون يطيعونه. أحد من الناس يعيب على هؤلاء الموظفين أنهم لا يطيعون أو يطيعون مديرهم؟ بالعكس، بالعكس، لو كان عندي أنا ابن موظف في شركة من الشركات وجاءني في يوم من الأيام وهو غاضب يقول المدير يأمر بكذا وكذا وأنا لا أريد طاعته، ماذا نقول يا أخت ولاء؟ ماذا نقول أيها الإخوة المستمعون وأيتها الأخوات لابننا هذا؟ أنا أقول لابني، أقول يا بابا لا بد أن تطيع مدير عملك، لا بد أن تلتزم أوامره، ما عليه، هو المدير له نظرة في هذا الأمر، تدارس أنت معه، استشيره، اطرح له وجهة نظرك، لكن لا عليه أن تطيعه. حتى لو جاء ابني يقول أنا لا أريد الطاعة، أقول لا يا بابا أطع هذا المدير.
دكتور، بس يعني عفوا أريد يعني أن أقاطعك، ربما بس سؤال ورد يعني على ذهني، هل الطاعة يعني تنفي المشاركة بين الزوج والزوجة؟ يعني هل حق الطاعة بالنسبة للزوجة يعني عدم المشاركة في اتخاذ القرارات؟ يعني هل دائما الزوج هو من يتخذ القرارات وهو من يأمر ويفكر والزوجة عليها فقط الإطاعة؟ يعني ألا يخطئ الزوج مثلا؟
نعم، أحسنت، هذا سؤال مهم جدا. المشاورة شيء والطاعة شيء آخر. نحن نتشاور مع بعضنا في أمور هذه الشركة أو الدائرة، والآن صار التوجه في الإدارة في العالم إلى عمل الفريق والعمل الجماعي، لكن يبقى هناك مدير القرار النهائي نأخذه منه ويحاسب هو عليه، ولا نستطيع أن نجعل في رأس الهرم مديران اثنان أو ثلاث مدراء أو أربع مدراء. نعم، المدير يستشير أعضاء الإدارة عنده وأعضاء غرف الإدارة عنده، يقول ما رأيكم، أنا سأصدر قرارا، سأصدر أمرا بهذا الأمر، كل منهم يدلي دلوه، لكن في النهاية هو الذي يقرر، وبناء على قراره سنرى سلامة هذا المركب أو عدم سلامته، وبالتالي هو سيحاسب خيرا أو شرا وفق القرار الذي اتخذه والممشى الذي مشت به هذه الدائرة. كذلك الزوج مع زوجتي، هو نعم يستشيرها ويتدارس معها وهذا هو المطلوب، وسنأتي نحن وسنعرض إلى مثل هذه الأمور إن شاء الله في حلقات لاحقة، لكن نعم مهم الزوج يستشير زوجته ويتدارس معها، لكن في النهاية هي لابد أن تدرب نفسها على الطاعة، لأنه هو المدير له القرار وسيحاسب عليه إن في الدنيا وإن في الآخرة، لكن بالطبع هي تتدارس معه وتقول أنا أرى بأن هذا الأمر ليس صحيحا في مسلمة في سلامة الأسرة، هذا الأمر لا ينفع ابننا، لا ينفع ابنتنا، ما رأيك نفعل كذا وكذا وكذا، لكن هي تذهب إلى الزواج وهي متدربة على الطاعة كسائر الموظفين. أسألكم بالله، أي موظف عندما يتعين في دائرة ألا يذهب إلى هذه الدائرة وهو مهيئ نفسيا أن يطيع؟ أو أنه يذهب لأنه يضعونني مدير؟ الآن بعض الشباب يعني وليازي الطراحة يعني بعض الشباب يتوظف في أي مكان يقول يداوم يومين ثلاثة أربعة خمسة يرجع إلى البيت يقول أنا لا أريد أن أعمل. يقول له أبو ليش لا تعمل؟ يقول كله يأمرني وينهاني أنا لا أريد أن أستمر. طيب ماذا تريد؟ هل تريد أن نعينك وزيرا أو سفيرا أو أميرا مباشرة أو مديرا؟ أنت لابد أن تبدأ في الوظائف السهلة ثم تترقى بعد حين بعد طاعة طويلة عريضة تصير مديرا. يا سيدي ولو صار مديرا، المدير الآن ألا يوجد مدير فوقه يطيعه؟ والله أحيانا يكون مدير دائرة له رتبة عالية جدا ومعه إجازة عالية في 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 الدكتوراه، ثم له مدير يأتمر بأمره. أنا أريد من الأخوات وبصراحة أن يذهبن نحو الزواج وهن متدربات على الطاعة. وإياكن يا أيتها الأخوات يا أيتها الفتيات أن تشعرن بضعف إذا أطعتن أزواجكن، والله هذا أكبر عز لكن. والله سلامة المركبة في واحد من أجزائها في الطاعة تماما كسلامة الطائرة. وأحب أن أخبركم بهذا الخبر بالله عليكم فيما يظهر للناس، أي الدول والبلاد أكثر تحررا وانفتاحا وإعطاءا لحقوق المرأة فيما يظهر ويتبادر؟ يظن كثير من الناس أنها أمريكا. طيب تعالوا لأخبركم بهذا الخبر. تأسست جمعية بأمريكا، أسستها امرأة ليس رجلا حتى لا يقال أنه تحيز، اسمها لورد ويل. اسم الجمعية جمعية المرأة المطيعة. امرأة أسست جمعية تقول نحن نريد أن نؤسس جمعية ندرب فيها النساء على طاعة الأزواج، جمعية المرأة المطيعة. في هذه الجمعية يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات طبع دليل سموه دليل للمرأة كيف تتعامل مع زوجها بطاعة. هذا الدليل طبع منه خمس طبعات، كل طبعة 100,000 نسخة، نفدت الطبعات الخمس والآن يستعدون للطبعة السادسة. طاعة المرأة لزوجها ليس ذلا، والله هو العز، والله هو سلامة المركب، والله هو الحفظ الأولاد. أي شرف للمرأة التي تبني أولادا، تبني أولادا كبارا، تبني أولادا عظاما. أنا أخبركم بهذا الخبر، هند بنت أبي سفيان كان عندها ابن معلوم لديكم اسمه معاوية، سيدنا معاوية صحابي وهند صحابية. مرة كان معاوية صغير يمشي مع أمه في الطريق، معاوية ذكي من صغره تبدو عليه مخايل النجابة. رآه مجموعة من الناس فقالوا لأمه هند، قالوا لها قالوا إن عاش ولدك ساد قومه. نظرت إليهم باستغراب وقالت قومه فقط؟ عدمته إن لم يسد العرب قاطبة. بالله هذه الأم التي تريد أن تصنع ابنا يسود العرب قاطبة إذا أطاعت زوجها من أجل سلامة هذا المركب، هل يعني هذا مصدر عز لها أو ذل؟ والله مصدر عز، ما دامت تصنع لنا أبطالا كهؤلاء الأبطال، ما دامت تصنع لنا كابن النفيس، ما دامت تصنع لنا نساء رجالا ونساء كبارا. أخبركم بخبر، هناك فتاة اسمها فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي. هذا علاء الدين السمرقندي عالم كتب كتابا اسمه تحفة الفقهاء، الكتاب مؤلف من 3 مجلدات. هذا الكتاب معتمد من 900 سنة وإلى اليوم أو 850 سنة وإلى اليوم في الفقه الحنفي. عنده بنت اسمها فاطمة، هذه فاطمة كانت عالمة كبيرة جليلة. من الذي رباها على هذا العلم؟ أبوها وأمها، الأم التي صنعتها داخل البيت، الأم التي تحملت من الشدائد ومن طاعة الزوج القليل والكثير هي التي صنعت فاطمة. فاطمة هذه قال كانت لا تخرج فتوى من بيت أبيها إلا وعليها إمضاء أبيها وإمضاء فاطمة. ثم تزوجها تلميذ أبيها اسمه علاء الدين الكاساني، الأب اسمه علاء الدين السمرقندي، الزوج علاء الدين الكاساني. كمان علاء الدين الكاساني هذا عالم ألف كتابا من 7 مجلدات، ما زال من 800 سنة 900 سنة إلى اليوم معتمد هذا الكتاب عند العلماء. قال لما تزوجها علاء الدين الكاساني كانت الفتوى تخرج من بيتها وعليها إمضاء أبيها وإمضاء زوجها وإمضاؤها. ما عليه للمرأة إذا أطاعت زوجها وإذا حفظت بيتها وإذا اعتنت بنفسها وبأولادها وأنشأت لنا علماء وعالمات؟ والله يا أيتها الأخوات، لا يغري كنا أحد بالتمرد على الزوج، ليس عزا. ما معنى أن تتمردي على زوجك وبعد حين تنفكين عنه لسبب منك أو منه؟ طيب، نسب الطلاق صارت 49%، هناك حق كبير على الرجال وهناك حق على النساء. بالطبع، الفتاة الزوجة كأي موظف، كأي عامل، كأي إنسان في هذه الحياة. أنا طبيب، والله عندما أذهب إلى محاضرات عند أساتذتي في الطب، أنا أذهب وأنا والله أعد نفسي لطاعتهم. ولو قال لي أستاذي وأنا في قاعة المحاضرات مع ما تعلمته في الطب، قال ارجع إلى، إذا سمحت، إلى المقعد الخلفي، سأرجع. تعال إذا سمحت، والله عد لي هذا جهاز الكمبيوتر، سآتي. ما عليه أن أطيع أستاذي؟ هل هو ذل إذا أنا أطعت أستاذي؟ أبدا، بالعكس، كل الناس يشكرونني، يقولون والله أنت في أدب عالي لأنك تطيع أستاذك. إذا الكون كله يقوم على نظام الطاعة. فيا أيتها الأخوات، أول واجب من واجبات الزوج الطاعة، فالصالحات قانتات.
إذن إن شاء الله دكتور محمد خير الشعال سنتابع الحديث عن مسؤوليات الزوجة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
نجدد التحية لكل مستمعينا، مستمعي إذاعة القدس ومستمعي برنامج حياتنا الزوجية. طبعا نذكر مستمعينا الكرام أنه بإمكانكم الاتصال والاستفسار على أرقام إذاعة القدس 4465564447106، وأيضا بإمكانكم إرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767، وإن شاء الله سنبدأ باستقبال الهواتف بعد 10:30 تقريبا. نتابع معك الحديث دكتور محمد خير الشعال، الحديث حول مسؤوليات الزوجة، وكما ذكرت قبل الفاصل تحدثت بالتفصيل عن الطاعة بالنسبة للزوجة. هل هناك من مسؤوليات أخرى غير الطاعة؟
نعم، المسؤولية الثانية حتى يتكافأ الأمر مع الزوج، الزوج له مسؤوليتان، القوامة والنفقة. الزوجة لها مسؤوليتان، الطاعة، والمسؤولية الثانية حفظ البيت والأولاد. الآن المجتمع هو مجموعة أسر، الأسر مؤلفة من علاقات داخل البيوت وعلاقات خارج البيوت. لا بد من أن يكون هناك إنسان حامي لداخل البيت وإنسان حامي خارج البيت. الزوج كلف بالنفقة، يعني بمسؤوليات الحماية من خارج البيت. نريد من يحمي لنا ظهورنا، نريد أن تكون الزوجة حافظة للبيت وحافظة للأولاد. وفي حفظ البيت والأولاد سلامة ورعاية وكبر وحفظ لهذا البيت. لكن المشكلة إذا خرج الزوج من البيت وخرجت الزوجة من البيت دون حماية لهذا البيت، هناك مشكلة. نحن عندما نكلف المرأة بأن تتحمل مسؤوليات النفقة، نكون قد كلفناها بضعفي قدرتها. أقول لها أنت اعتني بالبيت واعتني بخارج البيت. بالمقابل إذا كلفنا الرجل بأن يؤمن النفقة وبأن يحمي البيت، كلفناه بضغط كبير. فجاء الإسلام ليوزع هذه المهام، قال يا أيها الزوج أنت مسؤول عن النفقات، قال يا أيتها الزوجة أنت مسؤولة عن حفظ البيت. بالطبع والأولاد، هذا لا يعني أن الزوج ليس مسؤولا أبدا، هذا لا يعني أن الزوجة لا تقوم بقسط كبير في ترشيد النفقة. لا، الزوج صحيح يأتي بالمال، لكن الزوجة هي التي ترشد نفقة هذا أو ترشد نفقات هذا المال. يعني من قديم قالوا الرجل جنة والمرأة بنة، الرجل يجني والمرأة تبني بهذا المال الذي يأتي. الزوجة لها مسؤولية في ترشيد النفقة. كمان الأب، الزوج، زوجته هي حامية البيت، هي راعية البيت، هي حامية الأولاد، لكن كمان هو مسؤول أن يعينها، أن يقف معها، أن يسألها ماذا تريدين، هل مطلوب مني أنا أي عمل، هو يباشر بنفسه. الآن إذا خرجت النساء من البيوت ليعملنا في أي مكان في الشرق أو في الغرب ونسينا حفظ البيت والأولاد، ماذا سيحدث؟ من الممكن أن يقول قائل: طيب نحن نأتي بخادمات يجلسنا في البيوت مع الأولاد ويرتبنا ويحفظنا هذا البيت. طيب ليش الخادمة أليست امرأة؟ لماذا أفضل الخادمة أن تجلس في البيت؟ والأحسن منها لو أن زوجتي هي التي رعت هذا البيت، أحسن بمليون مرة من أن تكون خادمة. ثم أظنكم أيها الإخوة أيها الأخوات سمعتن ورأيتن بعيونكن ماذا يحدث مع الخادمات والأولاد. إحدى الخادمات وقد عرضت على أقنية الفضاء حالة وحالتين وثلاثة، الأب موظف والأم موظفة يخرجان صباحا إلى العمل، عندهم أولاد يتركون الأولاد عند الخادمات. لاحظ الأب والأم أنهم عندما يعودون إلى البيت الأولاد يركضون على الأب والأم ويعانقونهم ويتمسكون بهم تمسكا شديدا، يعني كل الأولاد يحبون أبائهم وأمهاتهم، بس لاحظوا الشيء غير طبيعي. ثم عندما يريد يذهب الأب والأم صباحا إلى العمل الأولاد يبكون بكاء شديدا وأيضا يتمسكون بالأب والأم تمسكا شديدا. الأب نقل تخوفه إلى الأم، قال: أنت تلاحظين؟ قالت: والله أنا ألاحظ، يبدو في شيء غير طبيعي. تدارسا مع بعضهم البعض، شكوا في الأمر أنه ممكن تكون الخادمة تسيء للأولاد، وضعوا كاميرات مراقبة مخفية دون علم الخادمة. ما المفاجأة التي رأوها في هذا الفيلم؟ أن هذه الخادمة بعد ذهاب الأب والأم تريد أن تطعم الأولاد، إذا بكى الولد حمت الملعقة على النار وأرادت أن تقربها من وجهه، تقول: إذا تبكي أنت أنا سأحرقك بهذه الملعقة. بالطبع هذه ليست أمه، لذلك من الممكن أن تحرقه، لكن والله لو كانت أمه، والله لو أن ظفره أصيب بضرر لتأثرت أثرا شديدا. وفي كتب الأدب أنسى ولا يتحدثون شيء بأن النبي سليمان عليه السلام جاءته امرأتان كبيرة وصغيرة تختصمان في ولد، تقول الأولى: هذا ابني، وتقول الثانية: هذا ابني، وما عندهم بينة. فكر وسليمان آتاه الله تعالى، سيدنا سليمان آتاه الله العقل والحكمة والفهم العميق، فكر في الأمر. كلاهما تدعي بأن الولد ولدها ولا دليل معها. قال: طيب هذا ابنك للكبيرة؟ قالت: نعم. للصغيرة: هذا ابنك؟ قالت: نعم. مصرتان: نعم. قال: طيب ائتوني بسكين وأريد أن أقطع هذا الولد إلى نصفين، وأنت تأخذين نصفا وهي نصف حتى تحل المشكلة. الكبيرة قالت: نعم هذا رأي حسن. الصغيرة قالت: لا أعوذ بالله، أرجوك أرجوك لتأخذه هي. قال: إذن هذا الولد ولدك، لأن الأم لا تستطيع
يعني أبدا
أن يقطع ابنه أمامه. طبعا الأم التي تحمي البيت تحمي ظهورنا، تحمي ظهور هذا المجتمع، والله تربي لنا أناسا. يا أيها الإخوة، صناعة الأبطال، صناعة الكبار، صناعة صلاح الدين جديد، هذا لا يحتاج إلى مكث ساعات طويلة مع جهد وعناء بالقلب وبالروح وبالعيون. وبالله عليكم لو أن امرأة من نسائنا الكريمات صنعنا الآن، صنعت واحدة منهن صلاح الدين الأيوبي، ما ثمرة هذه الصناعة؟ والله ستنعش الأمة كلها أقوى بكثير من لو أنها ذهبت لتأتينا ببضع ألافات من الليرات السورية. طيب لذلك حفظ البيت وحفظ الأولاد هذه مسؤولية الزوجة برقم واحد، ثم الزوج هو معين ومساعد ومؤازر لها.
نعم.
في هذا الأمر
يعني دكتور محمد خير شعال، طبعا يعني أنا أوافقك أكيد الرأي بأن الزوجة هي المسؤول الأول يعني عن تربية الأولاد يعني، ولكن يعني في حالة عمل المرأة، وربما غالبا المرأة في هذه الأيام تعمل لضرورات اقتصادية يعني، ألا يجب أن يكون هناك تعاون من قبل الزوج حتى ببعض الأعباء المنزلية يعني، كونها والله حتى تستطيع التوفيق يعني ولا تحتاج إلى أحد كخادمة من خارج المنزل.
نعم. والله أنا أقول مسكينة المرأة التي تعمل، أتحمل يعني نحن والله نخاف عليها ونشكر لها صنعها هذا، لأنها بالفعل بالفعل تتحمل مسؤوليات كبيرة، يعني فضلا عن مسؤوليات البيت كل خلاياها كل أعصابها كل قلبها كل فكرها مع بيتها، ثم هي أيضا تذهب لتعمل وتتحمل جهود العمل، وليس أمر العمل بسهل، وليست متطلبات العمل وعناء العمل بأمر سهل، هي تتحمل البيت ثم تتحمل خارج البيت. هذه امرأة بطلة، لذلك جاء الإسلام ليخفف عنها، ليقول: أنت يا أيها الزوج والله تكون ظالم إذا كنت تستطيع أن تكفي زوجتك هذا العمل ثم تحملها طاقة هذا العمل. لماذا تحمل هذه المسكينة جهدين اثنين؟ يكفيها ما يحدث في بيتها. والله قال لي أحد الإخوة الأطباء تخرج ذو اختصاص عالي، قال هو متزوج عنده 3 أولاد شباب، قال سافرت زوجته لمدة أسبوع مع أمها، كانت تمرض أمها في بلد أوروبي، فسافرت البنت مع الأم، الزوجة يعني سافرت مع أمها، قال غابت عني زوجتي لمدة أسبوع. قال بالطبع أنا لما غابت زوجتي جلست في البيت لأرعى أولادي ولأعتني بهم، 3 أولاد شباب يعني أو في عمر الشباب 16 و14 و10 سنوات. قال والله يا أستاذ ما وجدته من الجهد الكبير في رعاية الأولاد يساوي ما أعمل به أنا خارج البيت ساعات طويلة. قال لذلك لما عادت زوجتي واستقبلتها في المطار، قال ركضت عليها ركضا شديدا واعتنقتها وقلت والله أنت فضلت علينا، والله أنت لك أيادي كبيرة علينا، والله أنت بدونك نحن ممكن أن نضيع أنا والأولاد. قال أنا علمت بعد هذا الأسبوع ماذا تفعل نساؤنا في بيوتهم، جهد كبير داخل البيت. تخيل يا أنسي، ولا مع هذا الجهد الكبير نقول يلا تذهبين كمان إلى العمل لتأتي بمال، كل زوج يستطيع أن يغني زوجته عن هذا العمل ثم يدعوها تذهب إلى هذا العمل، والله هو مذنب في حق زوجتي، لأنه يحملها طاقة كبيرة جدا. الآن لكن ماذا لو اضطرت نعم في مشكلة اقتصادية داخل البيت وخرجت هذه البطلة فعلا لتعمل لتساعد زوجها في هذا الأمر؟ لابد بالطبع أن يكون هو أيضا نبيلا وكريما وشهما وأن يقف معها كما وقفت معه، وإلا فإنها ليست مسؤولة هي عن النفقة، مع هذا هي ستبذل لكي تتحمل من أجل النفقة. إذن ينبغي عليه كمان هو أن يساعدها وأن يعينها، بالطبع هي كانت نبيلة في هذا الأمر فليكن هو نبيلا في هذا الأمر.
طب دكتور ماذا تقول يعني للفتيات أو للسيدات التي يعني تقول ترغب في العمل ليس من مبدأ اقتصادي أو حاجة مادية وأنا من مبدأ يعني تحقيق الذات؟
يقول محمد إقبال: المسلم العربي لا يقول أنا عندما يكون فردا، ولكن يقول أنا عندما يصير أمة. أنا أقترح على هؤلاء الأخوات أن يحققن أسرا نبيلة قبل أن يحققن ذاتا مفردة. الآن العالم كله لا قيمة للعمل الفردي، العمل جماعي، عمل فريق، وخير الفرقاء الأسرة. لا بأس إذا كانت من دون أسرة، ما عندها زوج، ما عندها أولاد وتريد أن تنفع أو أن تنتفع، معلش بس أنا إذا كان عندي أسرة، وهذا هو سبب هذه الحلقة، هو تأهيل نفسي للمقبلين على الزواج، إذا كانت عندي أسرة مصلحة الأسرة مقدمة على مصلحتي، إن كنت رجلا وإن كنت امرأة، إن كنت زوجا وإن كنت زوجة، مصلحة الأسرة يعني مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، وهذا مادة عقلية موجودة في كل فروع العالم. أنا أخبركم الآن بشيء، أحيانا المحافظة أو الهيكل التنظيمي لمدينة من المدن يقرر أن يمر شارعا عريضا في هذا الحي، طبعا هذا الشارع سيخدم كل سكان هذه المدينة، ممكن 1,000,000 إنسان يخدمون، بس هذا الشارع عندما يمر لابد أن تذهب بعض البيوت للهدم، هذه البيوت لأفراد.
نعم.
الآن النظام الإداري والعقلي والفكري يفكر باتجاه أنه مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، فيقولون لصاحب هذه الدار سنعطيك دارا أحسن من دارك، يكرمونه، يعطونه مالا وافيا كافيا ليشتري دارا أحسن من داره، هكذا ينبغي، ثم هو يذهب بيته كما نقول نحن في القص، يعني يهد هذا البيت إنشاء الشارع. مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، لذلك مصلحة أسرتي أنا الزوج أهم من مصلحتي، مصلحة زوجتي أنا الزوجة أهم من مصلحتي، فقبل أن أحقق ذاتي نريد أن أحقق ذات الأسرة، إذا كان ذات الأسرة تتحقق وأنت خارج البيت اذهبي، لكن هذا صعب جدا، لابد في الأسرة من حماية داخلية.
إذن مستمعينا نواصل وإياكم حلقة هذا اليوم من برنامج حياتنا الزوجية، ولكن بعد الفاصل. الكرام، ما زلنا معكم ومع الدكتور محمد خير الشعال في برنامج حياتنا الزوجية، ونبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-001-06 والرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. ومعنا أول اتصال. ألو صباح الخير.
صباح النور، الله يعطيك العافية يا رب.
الله يعافيك، من معي؟
أم محمد عيوني.
أهلا وسهلا فيك أختي أم محمد.
والله الحمد لله. أهلين، أول شيء شكرا كتير، والحقيقة والفضل الكبير لهالإذاعة وللمذيعة وللضيف الدكتور محمد خير الشعال.
فضل للدكتور
والله، وشكرا له اللي اختار العنوان تبع الحلقة. يا ترى في لإعادة؟ ما بعرف، يا ريت تنوهوا. ما كتير بسمع يعني، بس أختي دقت لي وقالت لي شغلي الراديو. وشكرا جزيلا للدكتور لأنه يعني اخترتوا هالموضوع. يعني الحقيقة الوضع مرير، يعني حادثات الطلاق الكتير اللي عم نسمع منها على يعني كتير كتير بتأسي. والحمد لله صلي متزوجة 20 سنة وطيع زوجي، والحقيقة كل شيء عم يحكي حضرة الدكتور رائع. يا ترى في له عيادة؟ يا ترى في له في مجال الاتصال فيه؟ يا ريت تنوهوا إذا بتريدوا.
إن شاء الله.
شكرا لكم كتير.
أهلا وسهلا فيك أخت أم محمد. يعني دكتور بصراحة هي الأخت أم محمد مثل كتير كمان من الرسائل اللي كانت عم توصلنا. إذا في طريقة للتواصل مع حضرتك، يمكن بعض المستمعين يكون في عندهم مشاكل خاصة شوي أو يعني بحبوا يطرحوها مع حضرتك.
نحن ممكن التواصل للإخوة والأخوات عبر الموقع الإلكتروني، الموقع دكتور شعال دوت كوم dr-shaal.com دكتور شعال دوت كوم. بإمكان التواصل للإخوة والأخوات، ممكن إذا لهم استفسارات أو لهم مشورات إن شاء الله نساعدهم ما استطعنا. بس أنا أحب أنسى ولا أن أعقب على هذه الأخت الكريمة وهذه الأم البطلة، تقول 20 سنة متزوجة، هي تطيع زوجها وهي مرتاحة جدا. والله إنها لنبيلة وكريمة أنها 20 سنة حافظت على أسرتها، على زوجها وعلى أولادها، والحق أنها راعية كبيرة لهذا البيت، هي التي حملته وهي التي صنعته.
طبعا مستمعين الكرام، سأذكر بأرقام إذاعة القدس لكل من يرغب بالحديث أو الاستشارة من قبل الدكتور محمد خير الشعال. الاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-001-06 والرسائل القصيرة على الرقم 1767. طبعا دكتور محمد، يعني مجموعة من الرسائل القصيرة أيضا وردتنا خلال أيام الأسبوع. طبعا نحن نذكر مستمعينا أننا نستقبل رسائلكم على 1767 طوال أيام الأسبوع، وإن شاء الله نجيب عليها تباعا في حلقات برنامج حياتنا الزوجية. من الأسئلة التي وردت عن طريق الرسائل القصيرة، رسالة تقول على ما يبدو أنها من فتاة، تقول أنه كانوا يتقدمون لخطبتي ولكن كنت صغيرة وأدرس، والآن أشعر أني أصبحت جاهزة لتحمل هذه المسؤولية. والآن يعني عندما يأتي الخاطبون يقولون بأن الشاب يعني أن الفتاة كبيرة على الشاب، وهي تخاف على نفسها من الفتنة في هذا الزمن، بس في إشارة أنه عمر الفتاة 19 عام.
إن شاء الله يا أختي الكريمة، أنت ما زال أمامك وقت طويل، ويأتيك الخاطبون ويأتيك المناسبون لك، وتختاري أنت وأهلك من هو مناسب لك، يساعدك الأهل في هذا الاختيار الرشيد، وتتزوجين زوجا صالحا تسعدين به إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. وممتاز منك أنك تدربت على حمل المسؤولية، لأن الحق هذه الحلقات المتعلقة بالتأهيل النفسي للمقبلين على الزواج هي لكل الشباب والبنات القادمين على الزواج، لكن كمان هي للآباء والأمهات. نقول أرجوكم دربوا أولادكم على تحمل المسؤولية. يعني أنا أتمنى من كل أب ومن كل أم أن يدرب ابنه على موضوع النفقة. يعني مرات أنا أكون أب وابني يعمل، ابني الآن في عمر مثلا 17 سنة يعمل، هو يتقاضى راتب صغير. بعض الآباء يقول أنا لا أريد أن أخذ شيئا من ابني، أقول بابا أنا سأضع لك هذا المبلغ بمكبورة أو في مكان معين أدخره لك. لا، أنا أتمنى منك يا أيها الأب أن تقول لابنك بابا أنت ينبغي أن تقدم هدية لأمك، أن تقدم هدية لأختك، أن تأتي بشيء ولو بسيط إلى البيت. ليس لحاجتي أنا لهذا الأمر، لكن حتى أدربه أنه يتدرب على الإنفاق، لا يتدرب فقط على الأخذ. نحن نخاف بكرة إذا تزوج يبقى هو يأخذ هذا المال ثم يقصر في حق زوجتي. أنا لابد أن أدربه. أستاذ مدرسة أنسي ولا مرة أخبرني بأمر قصة فيها فائدة للأخوة المستمعين كبيرة، وبإمكانك أن تدرب ابنك أو ابنتك على هذا الأمر. هو أستاذ مدرسي مربي فاضل، عنده ابن طبيب، وعنده فتاة جامعية، بنت فتاة جامعية، وعنده بنت في الثانوية العامة. قال لي حتى أدرب أولادي على النفقة وحتى أعلمهم ضغط هذه الحياة ومسؤولياتها، اجتمعت أنا والأم والأولاد الثلاثة. قلت يا أولاد، أنا في مطلع كل شهر بدءا من الآن سأسلم واحد منكم مصروف البيت. يعني هذا الشهر أنا سأسلم مصروف البيت، ستقاضى راتبي، وله مجموعة رواتب من دروس خصوصية ومن دروس عامة. قال أنا سأخذ راتبي أنفق هذا الشهر، الشهر القادم أمكم سأعطيها كل المبلغ، هي ستنفق على البيت خلال الشهر. الشهر الثالث أنت يا ابني ستأخذ هذا المال لتنفق علينا. الشهر الرابع أنت يا ابنتي. الشهر الخامس أنت يا ابنتي. قال والله لما أعطيت الراتب صار دور ابني، صار إخواته يأتون يقولون بابا نحن نريد نشتري كذا، يقول أنا ما عندي، اسألوا أخوكم هو المسؤول عنده المال. يذهبون إلى أخيهم يقولون نريد نشتري كذا، يقول لماذا؟ هل انتهت المادة قبل يومين ثلاثة قبل كذا؟ يقول أروني. قال صار يدقق ويهتم بالنفقة، لأن هذه النفقة
يعني يخلي المصروف يؤدي
يكفي شهر. ثم الأكثر منه الفتيات، عندما أخذنا المال والله ما عاد يعطوا أخواتهم الشباب إلا الشيء القليل. على كل هذا أمر جيد، درب ابنته ما معنى نفقة البيت وكيف يدار البيت وكيف يحافظ على المبلغ القليل أو الكثير من المال. هذا تدريب، هذه رسالة إلى كل أب إلى كل أم، درب ابنك على النفقة، درب ابنتك على الطاعة، درب ابنتك على حفظ البيت. دربي أنت أيتها الأم، دربي ابنتك على حفظ البيت. قل يا ماما أنا سأتغيب اليوم عن البيت بسبب أن موجودة عند جدتك، البيت مسؤوليتك، راقبي ماذا ستفعل ابنتك، هل رتبت البيت، هل صنعت طعاما جيدا، هل اعتنت بمواعيد إخوتها وأبيها وأمها، هل احتاجت إلى مساعدة، هل خافت. أحيانا ذكر لنا يمكن أو إحدى الأخوات ذكرت أو إحدى الإخوة في رسالة ماضية أنه أحيانا تجدون فتاة جامعية لكن لا تعرف من مسؤوليات البيت أن تتقن شيئا داخل البيت. هذا الأم مسؤولة عن هذا الأمر، أن تعين وأن تساعد ابنتها. بعض الأمهات تقول لا هذه بنتي أنا ما بريد أبدا أبدا حدا يزعجها، خلوها نايمة بالله للساعة عشرة. كيف تخلي بنتك نايمة للساعة عشرة؟
اعتبار كنوع من الدلال يمكن. نعم. دكتور،
بس والله هذا خطأ، نحن نخاف عليها غدا في بيت زوجها أن زوجها لا يتحمل هذا الأمر، نخاف على هذا الأمر.
في معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، مين معي؟
معك صبحي.
أهلا وسهلا فيك يا أخ صبحي، تفضل.
أنا أقول للدكتور نور الله قلبك ونور الله دربك، لأنك تنير هذه الظلمات التي يعني تعشش في مجتمعنا السوري والعربي والإسلامي. حقيقة يعني ما يحدث الآن في مجتمعاتنا هو تقصير كبير من جانب الأهل، سيما الأمهات، في تطوير ذواتهم أولا وفي رعاية أبنائهم كما يجب ويليق وكما أمر الشارع. يعني ما عندما يتحدث الدكتور في هذه القضايا التي يتحرج كثير من علماء الدين من طرقها ويطرقها بهذا الأسلوب البديع يعني تربويا واجتماعيا، ويحدث هذا التواصل الحقيقي يعني بين المستمعات وبين الدكتور ويقدم أمثلة واقعية من الحياة، يكون فعلا قد أضاء هذه الظلمات والظلم ظلمات يوم القيامة، وأسوأ ظلم ما نقدمه أو ما نفعله بحق أنفسنا وبحق أبنائنا. أنا أقول مرة ثانية نور الله قلبك ونور الله دربك وجعل قصدك لوجه الله تعالى وأيدك بنصرين
إن شاء الله. شكرا كثير لك أخ صبحي. في سؤال محدد أخ صبحي بتحب تسأله؟
أنا قلت أنه دائما نحن علينا أن نطور ذات المرأة. المرأة هي يجب أن تبدأ بتحصيل المعارف والعلوم التي تنمي ذاتها المعرفية والاجتماعية باستمرار، يعني وبأي وسيلة أتيحت لها، سواء صحف، مجلات، إذاعة، تلفاز، ندوات، يعني أن لا تقصر بحق نفسها، أن لا تبقى كما تزوجت قبل مثلا كما قالت إحدى الأخوات 20 سنة. عليها أن تجد في نفسها شيئا جديدا كل يوم لتقدمه لنفسها ولزوجها ولأولادها ولأسرتها ولمجتمعها.
شكرا.
أسعد الله صباحكم.
أهلا وسهلا فيك وشكرا كثير لاتصالك أخ صبحي. طبعا منذكر مستمعينا بأرقام إذاعة القدس 4465564447 والرسائل القصيرة على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس ونواصل معكم برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. دكتور يعني قبل الفاصل تحدث الأخ صبحي وهو من مستمعي الإذاعة المتابعين بشكل دائم لبرامجها عن تطوير ذات المرأة من الناحية المعرفية والاجتماعية، يعني هل من تعليق حول هذا الموضوع؟
الحقيقة بأن الأخ صبحي ذكرني بأمر يرد في كتب التراجم. في عالم من علماء العرب والمسلمين اسمه الإمام الأوزاعي، ربما قالوا عنه أنه إمام الدنيا، هو نشأ في بعلبك في لبنان. يقولون في ترجمته عندما يتحدثون عنه هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو، يقولون ولد ببعلبك وربي يتيما، ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيته. ما هذه الأم البطلة التي صنعت إماما للدنيا؟ مرة ثانية، ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها تربيته أو مثل تربيته. إذن الأم بالفعل هي حامل لبيوتنا، حامل لأسرنا. هذه الزوجة الكريمة عندما تحمي هذه الأسر هي تخدم المجتمع خدمة ما بعدها خدمة. وقديما عندما قالوا وراء كل عظيم امرأة، بالحق ما من طبيب، ما من مهندس، ما من محامي، ما من عالم، ما من حرفي ناجح، ما من صناعي ناجح، ما من تاجر قيم له قيمة، ما من فتاة نبيلة، ما من فتاة رزينة، ما من فتاة شهمة إلا وراءها أم هي التي صنعت، والأم دورها كبير. لذلك نحن خصصنا في هذه الحلقة في التأهيل النفسي المقبلين على الزواج عن نتكلم عن مسؤوليات الزوجة، لأنها أمر عظيم جدا في حماية ورعاية البيوت.
أيضا من ضمن الرسائل القصيرة التي وصلتنا اليوم على 1767 رسالة تقول: عمري 33 سنة، تقدم لخطبتي شخص عمره 54 سنة وأنا تائها، فالفرق كبير، أفيدوني. تفضل دكتور.
طيب، نحن سنعرض إن شاء الله في حلقتين أو ثلاثة وربما أربع حلقات على اختيار الزوج واختيار الزوجة. نحن في موضوع اختيار الزوج الآن. هذه الأخت فتاة جاءها خاطب، جاءها زوج، لابد أن تنظر في نقاط متعددة سنساعدها سريعا، وإن كنا سنبسط الكلام عن هذا الأمر في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى في اختيار الزوج. انظري يا أيتها الأخت الكريمة إن كان هذا الرجل قادرا على تحمل المسؤوليات، اسألي عنه، دعي أباك يسأل عنه، دعي إخوانك الشباب، إخوتك الشباب يسألون عنه، هل هو قادر على تحمل المسؤولية؟ انظري هل هذا الرجل ملتزم بعمل؟ انظري هل هذا الرجل نشأ أو هو موجود في أسرة صحيحة؟ يعني إخوانه وأخواته البنات، إذا كان أبوه موجود أمه موجود وكبير ما بيمنع. انظري علاقاته الاجتماعية، هل هي صحيحة؟ هل هي سوية؟ يعني هل برنامجه الاجتماعي صحيح؟ هل دينه قويم؟ هل مسموعياته في الحي جيدة؟ أو أنه رجل أرعن يذهب يمينا ويسارا؟ انظري إذا كان موجود في هذه النقاط وكانت في حالة إيجابية، انظري هل شكله يناسبك، ثم هل ترين فيه أو يرى فيه من حولك قوة ونشاطا. إذا كانت هذه الأمور كلها إيجابية بالنسبة لك ووافقك الأمر فلك أن تقبلي منه. أما إذا وجدت بأن تركيبته الاجتماعية ليست صحيحة، علاقاته الاجتماعية ليست صحيحة، هو رجل يذهب يمينا ويسارا ويبحث عن شهوة وعن رغبة خاصة ثم يمضي بعدها، ننصحك ألا تفعلي. لكن إن كانت المؤشرات كلها إيجابية فما عليه. على كل الأحوال فرق العمر بين الزوج والزوجة مطلوب، وإن كان لم يكن يعني لا يكون مطلوب بهذه المسافة الطويلة. أنا أشاهد كأنه هذه 20 سنة كأن.
نعم. أيضا ربما رسالة في نفس الإطار، يعني فتاة تقول أنها مخطوبة منذ أشهر وعمرها نفس عمر الخطيب، ويعني هي كانت مترددة لهذا الأمر. يعني ربما موضوع العمر كيف تراه دكتور محمد، يعني بالنسبة للفتاة والشاب؟ هناك يعني في الرسالة السابقة فرق كبير في العمر، في هذه الرسالة أنهم من نفس العمر، فما هو العمر المناسب أو المدى الزمني المناسب؟
إذا كان بنفس العمر فالأمر مقبول، وإن كان هو الكمال أن يكون الرجل أكبر من المرأة لأسباب سنعرض إن شاء الله لشرحها تحتاج إلى بسط. الأفضل أن يكون الزوج أكبر من الزوجة، فإذا كان في نفس العمر مقبول. أما إذا كان كبير يعني في 20 سنة بينهما، هذا ليس لا ينفي موضوع الزواج، لكن يعني يبحث عن مرغبات أخرى أقوى في هذا الرجل، فإذا اجتمعت به فبها ونعمة وأهلا وسهلا. على كل للأخت التي قالت أنها 33 وهذا الرجل 54، انظري في سائر المعطيات، إذا كان دينا، إذا كان خلوقا، إذا كانت علاقاته الاجتماعية جيدة، إذا كان قادرا على تحمل المسؤولية، إذا كان عنده قوة. فنصحك أن تقبل.
يعني نفس المرسلة هي تقول أن فقط المشكلة في العمر لا فرق آخر، يعني أنه لا مشاكل أخرى. يعني رسالة أعيدت الإرسال من نفس الرقم، أعتقد أنها نفس الأخت التي بعثت بهذه الرسالة، يعني فقط الموضوع فارق عمر.
إذا كان فقط فارق عمر وباقي المعطيات كلها إيجابية اقبلي، لأنه هو في الأصل لا يأتي لأي فتاة زوجا كاملا، أو لا يأتي زوج كامل، وبالمقابل لا يأتي لأي شاب زوجة كاملة، فالأمر نسبي.
نعم. نتابع أيضا وإياكم مستمعين الكرام مع اتصالاتكم ورسائلكم. في معنى اتصال. ألو صباح الخير.
أهلا.
مين معي؟
محمد.
أهلا وسهلا فيك يا أختنا محمد، تفضلي.
أنا تزوجت وقعدت أنا وزوجي 3 سنين ونص، فأنجبت بنتين وتوفى زوجي وأنا معلمة. أنا بس مشان أنصح الآخرين يعني.
تفضلي.
فربيتهم لحبنات وما رضيت أقبل زواج من أجلهم، والحمد لله ربيتهم على الدين. وأنا بشكر كتير كتير الدكتور محمد خير شعاع عن هالبرنامج، لأنه فعلا الطفل لما بيتربى على الدين بيريح أهله وبيريح مجتمعه، كل من حوله بيكون سعيد. يعني يعني هلأ زوجوا وسعيدات ببيوتهم، وأنا أكمل دراستي بعد ما يعني كبروا.
حلو كتير، شكرا كثير لك اخت ام محمد. تفضل دكتور.
انا بشكر كثير كثير اذاعه القدس كثير، والله يعطيكم العافيه ويقويكم ويمدكم بقوه من عنده.
الله يعافيك اخت ام محمد. يمكن دكتور حابب يحكي مع حضرتك.
ابشري ابشري يا اخت ام محمد بحديث ساقدمه لك هديه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: انا وامراه سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامه. واشار بالسبابه والوسطى: امراه آمت من زوجها، يعني مات عنها زوجها، ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا، يعني حتى كبروا وزوجتهم.
أنا 26 سنة اللي متوفي زوجي.
ما شاء الله.
أكملت دراسة جامعية وأنا مدرسة، وأنا بعرف يعني أنا أطفال اللي عندي أمهم مطلقة أو أبوهم متوفي وأمهم تاركتهم، يعني عم يطلع منهم حرام الحقد والظلم يعني كتير كتير بيتأثروا من هالوضع. فلذلك يعني أنا دائما بنصح الأمهات اللي بدهم يطلقوا، ما بنصحهم إنهم يتعشوا على نفسهم مشان أولادهم.
ما شاء الله ما شاء الله، والله يبارك في الله فيك يا أخت أم محمد.
والآن أنا بدرس 33 سنة معلمة، والحمد لله بفضل رب العالمين يعني البنات اللي عندي كلهم بنات متفوقات ومتدينات.
الحمد لله الحمد لله، بارك الله فيك وتقبل الله منك ورفع مقدارك إن شاء الله في الدنيا والآخرة.
شكرا لك دكتور كثير كثير أشكرك وأشكر شكرا. هذا البرنامج.
شكرا
شكرا كثير لاتصالك أخت أم محمد. أيضا سنتابع وإياك دكتور يعني مع الاتصالات والرسائل، ولكن لديك تعليق؟
يعني هذا تأكيد يا أنسي ولاء ما ذكرته الأخت أم محمد، وسبق أيضا كمان أخت أخرى كمان تقول 20 سنة هي مع زوجها في طاعة، والحمد لله الأسرة تمشي والمركب يمشي. هذا تأكيد بشكل عملي على أن سلامة المركب في تعاون وتكاتف الطرفان، لكن المسؤوليات واضحة، الزوج قوامة ونفقة، والزوجة طاعة وحفظ البيت والأولاد. ومهما نحن التزمنا بمسؤولياتنا وبذلنا جهدا في سبيل الجماعة، في سبيل الأسرة، خاصة في هذا الوقت، مجلة نيوزويك الأمريكية تكتب إن الأسرة في أمريكا تموت، ما عندهم أسرة. في الدول الأوروبية يقولون في عام 2020 ستنقرض بعض الدول الأوروبية، لذلك ما عندهم أسر، ويقولون يا أخي نحن في هاوية، نحن نحتضر، أنقذونا. فنحن يا أيها الإخوة، قبل أن نصل إلى ما وصلوا إليه، ما أجمل أن نتأسى بالسيدة أم محمد، بالمدرسة أم محمد، بهذه الفاضلة أم محمد التي صنعت هؤلاء الأولاد بمعونة الله تعالى وحدها بدون زوج، وقد مات زوجها من زمن بعيد. ما استطاعت الأخت المستمعة، ما استطاعت الفتاة الكريمة التي تسمعنا الآن أن تكون عونا لزوجها، مطيعة لزوجها، حافظة لبيتها وأولادها؟ والله هي تقدم خدمة كبيرة وعالية للمجتمع ولنفسها ولدينها.
نعم، أيضا من ضمن الاتصالات لدينا عدد جيد من الرسائل، ولكن سنبدأ بأخذ هذا الاتصال. ألو، صباح الخير.
ألو، السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام، مين معي؟
حبكم العكس، معكم أحمد، الله يجزيكم خير على البرنامج.
أهلا وسهلا فيك يا أخ أحمد، تفضل.
الله يجزيكم. بطلب من الدكتور يعلمنا تجميل الطلب ويشرح لنا القول إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع.
نعم،
وشكرا لكم.
تجميل، بس أنا ما سمعت
تجميل الطلب،
يعني نحن شلون نتعلم يكون طلب جميل، يعني ما يكون فيه حدة أو
نعم. نعم. نعم.
شكرا للدكتور.
شكرا
كثير لاتصالك. نعم. أحمد،
هذا الأخ أحمد أخ كريم، هو زوج ربما، أو هو رجل، أو هو أب، يقول نعم أنا عندما أكون زوجا وأطلب من زوجتي أمرا، عندما الإسلام طلب من زوجتي أن تطيعني، هذا لا يعني أنا أن أحمل عصا الأمر والنهي لأقول افعلي، لا تفعلي، خذي، دعي، اتركي، بل كما أشرت أنس، ولا الأمر شورى، يعني أنا أتشاور وأتدارس أنا وزوجتي، وهذا فن وهذا علم. حتى الآن في علم الإدارة يعلمون المدراء كيف يصدرون الأوامر وكيف يصدرون التعليم، حتى إصدار الأمر لابد من يعني حسن عرض لهذا الأمر، وليس الأمر سياط، ليس الأمر سياطا تضرب على النساء أو تضرب على الرجال. لابد أن يكون الطلب حكيما ورشيدا ولطيفا ومحببا. ثم كذلك هو قال إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. نعم يا أيها الرجال، إذا كان رب العالمين لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو رب العالمين، فما بالك بالعبد يطلب من زوجته أمورا فوق طاقتها. جزاك الله خير يا أخ أحمد، وشكرا لك. هذه نصيحة لكل الرجال، لكل الأزواج، ولكل الشباب القادمين على الزواج. إذا أردت أن تتعامل مع زوجتك لابد أن تتعامل بحكمة ورعاية وعناية، وسيأتي بحث كامل في طرق تحبيب من حولك أو من حولك بك إن شاء الله.
إن شاء الله. أيضا لدينا اتصال. ألو، صباح الخير.
السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام، من معي؟
أم رضوان، الله يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب، تفضل يا أختي.
أنا بحب أشكرك كثير على البرنامج لأنه هو قيم كثير وممتاز كثير، بس الوقت الصبح عم يكونوا الشباب والصبايا غالبا إما بمعاهدهم أو بجامعاتهم، فهنا ما عم يتسنى لهم أنهم يسمعوا هالبرنامج.
نعم،
يعني وهو كثير برنامج قيم، والمفروض أن الشباب والشابات أنهم يسمعوه
إن شاء الله. يعني نحن رح نرجع نحاول بموضوع إعادة البرنامج بفترة مسائية إن شاء الله.
أيوة
إن شاء الله،
لأنه والله هو برنامج قيم كثير وكثير، يعني حتى أنا بنتي بيجي عمر الزواج وبتحب كثير أنه تسمعه، بس ما في مجال لأنه هي بتكون بمعهدة.
إن شاء الله. في سؤال أخت أم رضوان؟
والله لا، بس شكر، بدي أشكركم يا، وأنا كثير بحب أنه ينعاد مساء
إن شاء الله. نشكر كمان اتصالك ست أم رضوان،
الله يخليك.
وإن شاء الله رح ندرس هذا الموضوع ونحاول فيه أكثر. في معنا كمان اتصال. ألو، صباح الخير. ألو، صباح الخير. انقطع الاتصال معنا. يعني دكتور، هلأ كمان أيضا من الرسائل اللي وصلتنا، في عنا رسالة بتقول كم يوم يحق للزوج الغياب عن زوجته في الشرع؟ ربما يقصد الأخ المرسلة والأخت المرسلة، يعني هناك حالات تكون سفر ربما.
نعم.
يحتاج.
نعم.
إلى الغياب فترة طويلة.
نعم. الأمر شورى بينهم، يعني بين الزوج والزوجة. وبالفعل هذا السؤال مهم جدا، وهو رسالة لكل زوج يطيل الغيبة عن بيته بسفر أو ما شابه. قبل أن تسافر وتغادر زوجتك وحدها في البيت، اسألها تدارسا معا ما الشيء المريح بالنسبة لها وبالنسبة لك. إذا كان المريح يومين فيومين، ثلاث أيام ثلاث أيام، عشر أيام عشر أيام، شهر شهر، سنة سنة، على كل الأحوال الأمر شورى بينكما. وإن كان من الفقهاء من نظر إلى المسألة في مظهر آخر، قال إذا كان للزوج في الشريعة الإسلامية أن يتزوج أربع نساء، إذن بإمكانه أن يغادر بيت كل واحدة منهما ثلاث أيام أو منهم ثلاث أيام. فقال ثلاث أيام يبتعد عن زوجته ثم يكون قريبا منها. الأمر ليس فيه حدا، ولكن الأمر فيه تفاهم بين الزوج وزوجته، وهذا أمر مهم وخطير، وينبغي على كل شاب يعزم سفرا أن يتدارس فعلا مع زوجته في هذا الأمر. ربما تقول الزوجة أنا لا أستطيع أن تبتعد عني يوم أو يومين أو ثلاثة، إذن لابد أيها الشاب أن تغير في تفكيرك في كسب المال من موضوع السفر. ابحث يا أخي، الحمد لله في خير كبير والأرزاق موزعة في هذه الأرض، وممكن تجد في بلدك كثير من الأعمال، وما عليه ولو كان الدخل أقل من أنك لو سافرت، لكن المهم أن تحفظ زوجتك في علاقتكما الخاصة. لا يوجد رقم ثابت في هذه المسألة، وإنما هو اتفاق بين الزوج وزوجته على عدد هذه الأيام.
أيضا يعني سنختم، بقي تقريبا دقيقتين دكتور محمد خير الشعال. من ضمن الرسائل التي وردتنا رسالة تقول عمري 20 سنة وتريد أسرتي أن أتزوج، فما هي النصيحة؟ تفضل دكتور.
الحقيقة النصيحة هي متابعة حلقات هذا البرنامج، لأنه فيها إعداد لكل فتاة ماضية نحو الزواج، وإعداد لكل شاب ماضي نحو الزواج. لكن أنا أقول لك أيتها الأخت، إذا بلغت من العمر 20 سنة وجاءك الخاطبون المناسبون، وأهلك رأوا فيهم أناسا جيدين، أو رأوا في هذا الإنسان أنه جيد، وأنت رأيت هذا الإنسان ويعني أراحك منظره ودرست أمره مع أهلك وكان جيد، اقبلي ولا تتوقفي لدراسة أو لغيرها. أنت ستكملين إن شاء الله دراسة عنده وتتابعين شؤون حياتك، وأنت أما وأنت أم وأنت زوجة مع هذا الزوج.
يعني باختصار أيضا رسالة تقول ما هي أهم النصائح المقدمة للمقدم على الزواج. أيضا يعني ننصح دكتور بمتابعة حلقات البرنامج. طبعا دكتور نحن وقتنا للأسف يعني انتهى، لقاء مع حضرتك كثير عم بكون مفيد وممتع. بدي أشكرك كثير دكتور محمد خير الشعال على هالبرنامج الشيق. بدي أشكر مستمعينا اللي شاركوا معنا، وأهلا وسهلا فيك.
شكرا.